بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرسل لكم تحية مستمعين أينما كنتم، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وسنناقش في هذه الحلقة
اعتقال ضباط في محاولة انقلاب فاشلة في السودان،
العراق يصبح نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وفي تونس تعيين لرئيس جديد للحكومة وتغيير قانون الانتخابات وسط رفض ومعارضة.
الاتحاد الأوروبي يدعم فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من السودان ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت السيطرة عليها حسب المتحدث باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير، والذي أكد أنه تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية وهم مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام السابق.
ودعا الأمير كل قوى الثورة لتوخي اليقظة والتصدي للمحاولة المتكررة لإجهاض الثورة.
وأعلن مصدر حكومي سوداني أن السلطات السودانية اعتقلت 40 ضابطاً برتب مختلفة ممن شاركوا في محاولة الانقلاب، وأنه بدأ التحقيق مع المتورطين واستجواب المشتبه بهم.
هذا وقالت السفارة الروسية في الخرطوم لسبوتنيك إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد ورود أنباء عن إحباط انقلاب في البلاد، مؤكدة أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ وإن الخرطوم تعيش حياة عادية، وإن جميع مؤسسات خدمات المدينة والنقل والتجارة والمطاعم تعمل كالمعتاد، وبالطبع اتخذت السفارة إجراءات إضافية لضمان الأمن.
وفي حديث لي بلا قيود استبعد الكاتب والصحفي السوداني نصر الدين عبد القادر أن يكون ما حدث محاولة انقلاب.
حالة الاحتقان في السودان هي نتاج للضغوطات الكبيرة الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية والضغوطات التي خلفتها الثورة السودانية أو ما نتج عن الثورة السودانية من إعادة تشكل للسياسة السودانية أو النظام الحاكم في السودان. مشاركة الأسلحة والمدرعات اليوم أو ما يتداول أنه محاولة انقلابية ربما تكون جس نبض، لأن لا يعقل أن أحدا عاقلا في هذه الأيام يسعى لفعل هذا الشيء أو القيام أو حتى مجرد التفكير لعملية انقلابية، خاصة في وجود جهات عسكرية مختلفة، حركات الكفاح المسلحة التي توقع اتفاق السلام، الدعم السريع، الجيش. فليس من الممكن لأحد أن يقدم على هذه الخطوة. هنالك سيناريوهات خفية ربما تتبين لاحقا، ولكن الآن من وجهة نظري لا أرى أن في الأمر محاولة للانقلاب أو شيء من هذا القبيل. ربما هذه العملية جسد نبض لبقية الشعب السوداني، هل يسعى أو أصبح يطلب قشة نجاة عبر انقلاب عسكري؟ إذا تم ذلك وتم هنالك رأي جمعي لهذه العملية يكون هنالك هذا تمهيد لانقلاب كبير، ولكن بالضرورة الآن صورة غير واضحة تماما، الوضع قراءات مربكة إلى حد كبير.
كان هذا تعليق الكاتب والصحفي السوداني نصر الدين عبد القادر.
وللوقوف على تفاصيل وأسباب محاولة الانقلاب ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني محمد آدم. أهلا بك سيد محمد.
أهلا وسهلا ومساء الخير وشكرا على الاستضافة.
أبدأ من محاولة الانقلاب، ما الأسباب برأيك؟
هذه واحدة من عدة محاولات انقلابية جرت في السابق، ورأينا كيف أن فلول النظام السابق يريدون الانقباض على الثورة ويريدون أن يعودوا مجددا إلى السلطة عبر هذه البوابة، بوابة الانقلابات المتكررة. رأينا في الأشهر الماضية عدة محاولات انقلابية من بعض الضباط الذين ينتسبون إلى النظام البائد، نظام عمر البشير، وكانت كل المحاولات السابقة للأسف الشديد باءت بالفشل. لكن هذه المحاولة الأخيرة هي واحدة من المحاولات التي ربما تكون قد تكون هي واحدة من المحاولات التي أحدثت اختراق كبير جدا. هؤلاء الذين اليوم وصلوا إلى معقل القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وسيطروا على هذه البقعة قرابة 6 ساعات، فلذلك هذا تحدي كبير يعتبر في الثورة السودانية وفي التحول الديمقراطي والانتقال السلس للسلطة من الأسكر إلى المدنيين، علما بأن الفترة المتبقية قليلة ليعود المرحلة الذي يستلم فيه المدنيين زمام المبادرة. فلذلك ترى أن المكون العسكري يريد أن يسحب البساط من المكون المدني عبر عدة محاولات، آخرها كانت بالأمس محاولة النزول إلى الشارع من بعض قيادات شرق السودان، ورأينا كيف تم إخلاق ميناء بور السودان والطرق القومية الرئيسية لشرق السودان، مما أحدث حالة بتاعت شلل بين الإقليم الشرقي وبقية السودان. كل هذه المحاولات هي عبارة عن التفاف للانقضاض على الثورة ومن ثم محاولة إجهاض الفترة الانتقالية. لكن أنا في تقديري أصوارهم صاحون إلى هذه المرحلة.
ولكن أستاذ محمد، عذرا على المقاطعة، أستاذ محمد، يعني يوجد لدينا تعليق من سودانيين قالوا بأنه هذا محاولة الانقلاب هي غير موجودة، هناك استبعاد، وأنه عبارة عن ضغط على بعض الشخصيات لمنع تفكيرهم حتى في انقلاب. ما رأيك بهذا الكلام؟
هذا الحديث ليس صحيح، بالإضافة إلى أن منطقة أم درمان هي كانت في دارجة السيطرة صباح اليوم، ولكن الجديد في الأمر هذه المرة أن بعض المدنيين أيضا كانوا متورطين، وبعض الأسكر الآن هم في قبضة القوات الشعب المسلحة، وهذه المرة سيتم محاكمتهم آجلا أم آجلا، لأن الانقلابات الماضية لم تكن كانت بهذه الصورة الكبيرة. فبالتالي هؤلاء الجنود الذين اليوم تم إلقاء القبض عليهم، مدرعات القوة والآليات العسكرية التي رأيناها حتى صباح هذا اليوم في ضاهية أم درمان ومنطقة الشجرة، كل هذه التداهيات والمظاهر العسكرية التي الآن في القرطوم إن دل على شيء إنما يدل على تقلقل الجانب أو المحور المكون العسكري لمحاولة أن يبعد المكون المدني عن السلطة عبر كل هذه المناورات المختلفة من منطقة شرق السودان إلى الوسط المركزي اللي هو الخرطوم. لكن الذين يحاولون الانتقاص من هذه المحاولة الانقلابية الأخيرة هم لا يدركون حشاشة المكون المدني ومحاولة استفراد الأسكر بالسلطة وحالة الإرباك الموجود الآن بين المكونين. لكن في نهاية المطاف الشارع أيضا له الكلمة، والمواطنين والثوار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الانتقال السلس إلى السلطة هم لا يعني يفرطون في مكتسبات هذه الثورة، ومن ثم لا يمكن أن يحكم الأسكر هذه المنطقة. السودان دولة مختلفة عن بقية الجوار الأفريقي، ولا يمكن أن يمضي فيه نحو هذه الانقلابات للأسف الشديد، لأن الشعب السوداني شعب واعي لمرحلة الانتقال ويريد حكما مدنيا صرفا يحول فيه يحقق فيه الحرية والعدالة والمساواة لكل مكونات الشعب السوداني. فبالتالي هذه المحاولات ستموت في مقتبل عمرها وستكون العقبة للشارع والمواطن والشعب السوداني. نعم.
إذن برأيك أستاذ محمد، ما هي القرارات التي أو الإجراءات التي سيتخذها المجلس، خاصة مشاركة الأسلحة والمدرعات تعني لها معنى خاص من الناحية العسكرية؟
صحيح، الآن بعد إلقاء القبض على هذه الفئة أو المجموعة التي ينتسب أفرادها سواء كان من الضباط الكبار أو الجنود الصغار الذين هم جزء أساسي من النظام السابق وهم متربصون بهذه السلطة، وحاولوا مرارا وتكرارا عبر عدة محاولات انقلابية ومحاولات أخرى لزعزعة الأمن في جميع أقاليم السودان، هم حاولوا كثيرا لكنهم للأسف فشلوا في تحقيق مآربهم للأودة من جديد عبر هذه البوابة الخلفية. لكن المؤسسة العسكرية والجيش هم صاحون لهذه المقاطر، وبالتأكيد سيتم محاكمة هؤلاء ويخطأ الطريق أمامهم نحو أي انقلاب آخر في السودان. كل المحاولات التي باءت بالفشل كانت نتيجة لأن القوات المسلحة، قوات الشعب المسلحة، هم لا يمكن أن يقبلوا بمثل هذه الأوضاع مجددا. وأيضا هنالك ضغوطات من الشارع والأحزاب السياسية وكل القوى الثورية الحالمة بالتغيير،
نعم،
ستخطأ الطريق نحو أي عودة مجددا لهذه الفلول وهذا الجماعات التي تنسب لنظام المؤتمر الوطني. نعم
نعم. المحلل السياسي السوداني محمد آدم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السودان إلى العراق، الذي حصل على منصب رفيع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن العراق تم انتخابه كنائب لرئيس المؤتمر العام للوكالة، وإن انتخاب العراق يأتي في إطار عودة بلاده إلى مكانتها الدولية على حد قوله.
وحول أهمية هذا المنصب بالنسبة للعراق، قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف لي بلا قيود:
طبعا هذا يعد انتصار كبير، انتصار دبلوماسي وخارجي ودولي للعراق، انتخاب نائبا لرئيس الطاقة الذرية. العراق سبق له أن لعب دورا مفصليا هاما جدا في مسألة مباحثات فيينا. أعتقد أن مباحثات فيينا ستكون في الأثر القريب بوساطة عراقية مؤثرة، كونه يحظى برضا الطرفين، برضا الطرف الأمريكي ورضا الطرف الإيراني فضلا عن الطرف الأوروبي. لذلك أعتقد نحن مقبلون على اعتاب مرحلة جديدة، سيما في عهدة بايدن الذي هو أكثر ليونا من سلفه ترامب. لذلك أعتقد نعم سيكون العراق دولا مهما وركنا أساسيا في هذه المباحثات.
كان هذا تعليق الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف.
ويبقى السؤال مستمعينا الذي يطرح نفسه هنا: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق بعد تبوئه لهذا المنصب في مباحثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي بقوله لي بلا قيود:
بالنظر لموقع العراق جغرافيا وحتى ديموغرافيا، إضافة إلى الموقف أو التوجه الذي يتبناه العراق في السنوات الأخيرة، طبعا يمكن القول أنه قد يؤثر وقد يلعب دور واضح وملحوظ بشكل إيجابي في الاتفاق النووي ومفاوضات إعادة إحياء هذا الاتفاق، خاصة إذا ما نظرنا لأنه العراق لعب دور إيجابي في فوضات واللقاءات إذا صح التعبير بينما إيران والسعودية والتي رعتها بغداد. إذن العراق لديه توجه لأن يكون على نقطة أو مسافة واحدة من جميع الجيران في المنطقة، وأن يلعب دور الوسيط الإيجابي بين هذه الدول لحل الخلافات بينها. على هذا الأساس يمكن القول أنه وجود العراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يساهم بشكل إيجابي، يعني إن لم يساهم بشكل سلبي هذا أكيد، ولكن أيضا قد يساهم بشكل إيجابي ملحوظ وأكثر مما هو متوقع بحكم نية وتوجه العراق ورغبته في أن يكون عامل إيجابي في المنطقة. لكن رغم كل ذلك يبقى نجاح أي مساعي لإنجاح الاتفاق النووي من جديد مرهوم بإرادة الأطراف كافة، ولا سيما وتحديدا الطرف الأمريكي. نحن ما زلنا نسمع الآن أنه ليس هناك وقت مفتوح للعودة، ولا وشروط من هنا وشروط من هناك ومواقف مضادة. إذن إن لم يكن هناك أرضية خصبة أو أرضية مناسبة لبناء نقاط مشتركة للعودة لهذا الاتفاق، أعتقد أن الأمور ستكون صعبة حتى وإن كان العراق موجود في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن يبقى الأمل ويبقى التوقع بأن العراق قد يلعب على هذه الإشكاليات، أي يلعب على حلها، على عملية حل هذه الإشكاليات والعقد الموجودة بحكم وجوده، بحكم علاقاته مع الولايات المتحدة وبحكم جيرته مع إيران، قد يلعب على عملية حلها من أجل تسريع العودة إلى الاتفاق النووي.
كان هذا تعليق الخبير بشأن الإيراني حسين موسوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي تونس أعادت المظاهرات التي شهدتها العاصمة للمطالبة بإعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، أعادت البلاد إلى أجواء ثورة الياسمين أو كما تعرف بثورة الكرامة، والتي عاشتها البلاد قبل 10 سنوات وأتت بعدها بقية الثورات العربية. فإلى أين تتجه تونس في ظل هذا الجو من الغموض والانتظار، خاصة وأن الرئيس قرر تغيير قانون الانتخابات وتعيين رئيس جديد للحكومة؟
لا مجال للتراجع ولا مجال، كما يتحدث البعض عن الحيرة أو عن الارتباك، سنعهم وتلك طريقتهم في إدارة الأزمات، بث الفوضى والفتنة وبث الشك والهلع والارتباك، ولكن أن لهم ذلك مع أحرار تونس ومع المواطنين التونسيين ومع حرائر تونس. لابد أن أعترف لكم أمامكم في هذا الوقت وفي هذا اليوم بأنني كنت أتوقع في وقت من الأوقات أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وكما تعهدوا بها أمامي وكما تعهدوا بها على رؤوس الملأ أو في الاجتماعات أو في الجلسات، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية المبطنة الأهداف الحقيقية لمن يتظاهر بالصدق والحق هي مزيد التنكيل بالشعب ومحاولة إشراذ الثورة. والثورة أقولها من جديد من سيدي الوزير، أنا لا أتحدث إليكم اليوم وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه عن بعض الحقائق لا يمكن الحديث عنها لواجب التحفظ، ولكن ستعرفون الحقيقة كاملة وستعتزون بكثير من الموت التي اتخذتها.
سعيد يرجئ قراره إلى حدوث خطر وشيك يهدد الأمة، وبالتالي كان لابد من اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور. الفصل 80 من الدستور التونسي مستمعينا الكرام هو فصل خاص بالإجراءات الاستثنائية، حيث يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، وأيضا يعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. التفاصيل في تقرير الزميل حيدر عجيب.
منذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية يوم 25 من يوليو تموز الماضي، تعيش البلاد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي. جموع من التونسيين خرجوا للشوارع محتفلين بإعلان تجميد عمل البرلمان والحكومة ورفع الحصانة عن النواب ومعلنة تأييدها لقرارات سعيد. 30 يوما بعد القرارات كانت كافية لإظهار الصورة الحقيقية للوضع، حيث خرج الرئيس بعد دعوات دولية ليعلن أن له خارطة طريق تلوح في الأفق وأنه ماض ومن معه في إصلاح الحكم والسياسة والاقتصاد في البلاد، والهدف انتشال الفاسدين ومحاسبتهم. لكن في المقابل لم يعين سعيد إلى الآن رئيسا للحكومة رغم انقضاء المدة التي وضعها، ولم يتضح إلى الآن عمل الوزراء الذين عينهم. وفي القضاء محاكمات واستدعاءات لنواب سابقين ورجال أعمال وموظفين وصحفيين، كل ذلك أفضى إلى حالة من الريبة عند الكثير من التونسيين. أما عند الطبقة السياسية فقد كان المطلب الأساسي العودة إلى شرعية المؤسسات والاحتكام إلى الطرق الديمقراطية المعروفة. مسيرة يوم السبت الأخير خرجت فيها حشود من التونسيين رافضة لاستمرار تجميد البرلمان وتعطيل العمل الحكومي. ما هي الرسائل التي تحملها هذه التظاهرة؟ وهل سيفقد سعيد جزءا من الشرعية التي يستند عليها في خطاباته؟ وكيف ستكون الملامح للمرحلة القادمة سياسيا واقتصاديا؟
استمعنا إلى تقرير الزميل حيدر عجيب.
الشعب التونسي مستمعين كان له رأيه الخاص بهذه التغييرات، فلنستمع معا إلى ما قاله بعض المواطنين التونسيين لبرنامج بلا قيود.
وكشكل أنه اختار ولاية سيدي بوزيد أنه فيها رمزية كبيرة خاطر انطلقت من غادي الثورة، أما في حكاية المضمون أنه مازال يقدم في تهم مطلقة دون دليل، إن شاء الله يسارع في تكوين حكومة ويحاسب الفاسدين، والله قرارات مازالت ضبابية ما فيها مش واضحة، إن شاء الله يسرع وكه. والله القانون الانتخابي اللي فات جربناه وما نجحش، إن شاء الله يعمل قانون معناها خلي حزب واحد هو اللي فيفوز ومن بعد يحكم باش احنا في آخر المدة النيابية نجمو نحاسبو اسكو نجح ولا ما نجحش. تقريبا ماشي في الطريق الصحيح، لازم يثبت قبل ما يختار رئيس حكومه، على خاطر في اي وقت ينجم رئيس الحكومه يدور عليه، وهو ديجا اختار مرتين رئيس حكومه وما نجحش، ان شاء الله المره الثالثه تنجح في رئيس الحكومه. سياسيا تتحمل، على خاطر اللي شدونا كله ما نجحوش، معناها خاطر اختارناهم. اقتصاديا نتصور انه ما تحملش، اقتصاديا ما نتصورش اقتصاديا البلاد تتحمل غياب الحكومه، ولكن حسب ما جربنا قبل انه سرعه الاختيار ما كانتش ناجحة، أنا اختار زوز رؤساء حكومات ما نجحوش، دونك إن شاء الله المرة هي يأخذ وقته وينجح في تعيين رئيس حكومة يكون كفأ ويكون يصلح على البلاد. نقول إن شاء الله
أنا ضد الخطاب، ضد ما قاله الرئيس في خطاب الرئيس البارح. هو قال لي فما معناه اللي انتهى العمل بالبرلمان، وهذا خيار شعب، هو خيار الشعب نحاه أو انقلب عليه إذا صح القول، وهذا انقلاب بالنسبة لي يعني انقلاب مزركش مزين بالكلمات، فيه برشا زينة بتاع حديث بتاع كلام، لكن اسمه انقلاب، انقلاب على رأي الشعب، على خيار الشعب، انقلاب على دستور، انقلاب على اللي اختاروا الشعب التونسي في الانتخابات التشريعية، وهذا رأيي.
بالنسبة لكلمة قيس سعيد البارح اللي قال فيها أنه التدابير الاستثنائية باش تتواصل، أما ما فسرش قداش باش تتواصل التدابير الاستثنائية هذية، قداش باش يقعد يمدد فيها. يعني نشوف اللي ما فماش وضوح في الكلام اللي قالوا به، قال أنه باش يتم وضع أحكام انتقالية، به هذه حاجة باهية باش يتم وضع، أما شنو ما الأحكام الانتقالية، خطر هو ما فسرش بالضبط شنو ما فاش تتمثل، معناها فسرنا خلينا نفهمه فاش تتمثل الأحكام الانتقالية هذه اللي تحكي عليها. قال وباش يتم معناها تعيين رئيس حكومة، هي ما قالش وقتاش باش يتم تعيين رئيس حكومة، معناها يعني حسب اللي فهمته من كلامه الإعلان عن رئيس الحكومة جديد مازال يبطى شوية، معناها ديجا نحن وغتاغ على الأخر، شوف قداش عنا بلاش رئيس حكومة، شوف قداش عنا الحكومة ماهيش قاعدة تخدم، شوف قداش فما وزراء، معناها فما وزارات ما فيهمش وزراء وفما وزراء يخدموا بالنيابة. يعني حسب اللي فهمته الإعلان عن رئيس الحكومة مازال يبطى شوية، وهذا مش في صالح البلاد، معناها إلى متى باش نقعدوا نزيدوا نوخروا نورمالمون، هذه حاجة معناها يعلن عليها في أقرب وقت، معناها حقه أعلن عليها من بل، معناها بون. بالنسبة اللي قالوا بخصوص أنه باش يتم وضع قانون انتخابي جديد، نشوف اللي هذه نقطة باهية، نقطة جيدة حكي عليها، إن شاء الله يكون القانون الانتخابي هذا يستجيب لتطلعات الشعب وتطلعات المواطنين، وينجم وقتها حسب القانون هذا ينجم المواطن يحاسب النائب معناها اللي باش يختاروا. بالنسبة الحكاية بخصوص الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات اللي نص عليها الدستور، وقال اللي هي باش تقعد سارية المفعول وما ينجم حتى حد يفك حرية الشعب، وشدد هو قال السيادة للشعب، هذه زادا نشوفها نقطة إيجابية، إن شاء الله يتم الالتزام بها، خطر هو في قداش من مناسبة يقول معناها الحقوق والحريات محفوظة، لكن شفنا بعض التجاوزات معناها اللي صارت، إن شاء الله يلتزم بالنقطة هذه ويضمن أنه الحقوق والحريات متاع المواطنين تكون مضمونة وما يتمش التعدي عليهم. وجنرالمون نشوف معناها كما قلت فما شوية ضبابية، خطر رئيس الجمهورية ديما كيعطي كلمة ديما يحكي جنرال، معناها ما يوضحش بالضبط شنو ما النقاط بالضبط، كيفاش باش يتم تنفيذ النقاط هذية، شنو ما الاجال، دونك كلمته معناها تتسم بالضبابية.
ويرى سعيد أن بلاده تشهد عدة أزمات مفتعلة، لكن التحدي الذي يطرحه البعض لا يقابل إلا بتحدي أكبر بحسب تعبيره. وتوعد تلك الجهات التي لم يسمها بأن صواريخنا القانونية على منصاتها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماقهم. والسؤال المطروح: لماذا جاءت هذه الزيارة إلى سيدي بوزيد مهد ثورة الياسمين وبشكل مفاجئ، وما الهدف من خطابه؟
عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي التونسي والنائب بالبرلمان عن ولاية سيدي بوزيد الأستاذ فيصل الطاهري بقوله لي بلا قيود.
بالنسبة لخطاب الرئيس سعيد، هو طبعا مواصلة لخطاباته السابقة وتنفيذا لبرامجه، تقريبا أنه معناتها طيب كبير من الشعب التونسي أنه عبر عن هذه الطلبات. ولو أني معتها من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية ومعرفتي بهذه المادة مخالف للقانون، لأنه كما تعلم وأنه إرادة الشعب يجب أن يعبر عنها بالصندوق، مهما كان هذا الصندوق يتهمونه بالديمقراطية الفاسدة أو المرسوسة، لكن يجب الاحتكام إلى الصندوق، لأنه إذا تحدثنا عن إرادة الشعب خارج الاستفتاء والدستور فإننا نتحدث عن ديكتاتورية الشارع، لأنه لا يمكن أن نحصي الشارع عددا أو أن نبين موقفا موحدا للشارع. لكن الواضح هو أنه هناك أصوات تنادي بحل البرلمان وبوجود إصلاحات سياسية، لكن لم يكن الأمر إن كانت هذه الإصلاحات السياسية ستكون إيجابية أو انعكاساتها سلبية، فإنه تبقى الحكم إلى الأيام. بالطبع من نجموش احنا اليوم غير قادرين أنه باش نحكم على إنجازات الرئيس دون أن نلاحظ ما يتحقق وما لا يتحقق. 10 سنوات السابقة قد أنهكت الشعب التونسي وأنهكت مؤسسات الدولة التونسية، وهي تقريبا تواصل إلى ما قبل 2011. ربما أكون متشائما نوعا ما في خصوص الصورة القاتمة للوضع في تونس بالنسبة للوضع الاجتماعي والوضع السياسي، وتقريبا جميع مؤسسات الدولة هي في حالة سلبية، في حالة ركود، وحتى أن المجتمع التونسي والشعب التونسي أصبح اليوم مقسما جراء انقسام الأفكار، انقسام فكري بين من هو معارض وبين من هو مؤيد للإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية. هذا بالإضافة إلى أن خطابات رئيس الجمهورية، بالرغم أني في بعض الأحيان أثمن بعض النقاط، لكن هناك بعض الصور السلبية التي يرسلها إلى الشعب من حيث التقسيم أو من حيث عدم وجود خطاب متفائل، دائما الخطاب قاتم. الزيارة كانت مدروسة بالنسبة لرئيس الجمهورية الأكيد، هذا ثابت، وهي كانت الغاية منها أولا رد على المسيرة التي قام بها معارض الرئيس الأسبوع الفارط، حب يبين أنه الثورة انطلقت من سيدي بوزيد وأن ما يعبر عنه شعب سيدي بوزيد يلغي جميع الاحتجاجات الأخرى، وهذا في حقيقة الأمر حسب رأيي. وأنا عندما أعطي رأيي لا أعطي رأيي كسياسي بل كمحلل سياسي، لأن يعني هناك فرق في التحليل. محلل الخطاب الرئيس هو أنه كأنه ينعت من يعارضه بأنه منحرف وبأنه خائن وبأنه كان في حالة سكر، هذا ما ذكره هو، لكن هذا مرفوض، لأنه يجب على الرئيس الجمهوري أن يجمع. رئيس الجمهورية هو رئيس جميع التونسيين، من معه ومن ضده. أنا كنت طبعا في سيدي بوزيد وكنت على علم بقدوم رئيس الجمهورية. أولا بالنسبة لتونس، كما تعلم أن الإذاعة الوطنية التونسية وهي مؤسسة وطنية لها بعض الفروع في بعض الجهات، بالنسبة لسيدي بوزيد ليس لها فريق فني، والفريق الذي حضر بالأمس لم يكن على علم، بل جاء في ساعة متأخرة تقريبا قبل وصول الرئيس بساعة من ولاية الجفرين، وهي تبعد تقريبا حوالي 90 دقيقة. بالطبع كانت المفاجأة، وتعلم أنه تقنيا أنه عملية البث المباشر تفترض جاهزية وإعداد وإحضار هكذا تقريبا، وهذا معلوم به وأنا عندي علم بحكم البث الموجود في مجلس نواب الشعب في جلسات. ولما بدأ البث بطريقة غير واضحة، لأنه التجهيزات التقنية الموجودة سواء هي تجهيزات صوتية تابعة للولاية وليس تابعة للإذاعة، لأنه كما تعلم أن المضخم الصوت الميكروفون المزع الموجود لدى رئيس الجمهورية هو تابع للولاية، وهو من عبره يتم التقاط الموجات بالنسبة للميكروفونات الإذاعات والتلفزة. بالطبع البث المباشر كان غير مبرمج ولا يمكن أن يحمل أي شخص. أما هناك رواية أخرى تقول أنه هناك من أثار نوع من الهيجان والفوضى وتم بث الصوت لكي لا يصل إلى المستمعين. هذه رواية. أنا معناتها حسب رأيي الأكثر رواية هي أنه الزيارة كانت بالنسبة للطاقم الفني الإذاعي والصحفي التابع للتلفزة الوطنية لم يكن عالما، وهو ما جعله يتنقل بسرعة تقريبا 160 كيلومتر في الساعة، سرعة جنونية باش يوصلوا من محافظة قصرين إلى محافظة سيدي بوزيد. هذا أكثر رواية قد تكون مرجحة. أنا صحيح بالنسبة لرئاسة الحكومة نادي عكاشة مدير الديوان الرئاسي، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق. يبدو أن الكفة متجهة نحو نادي عكاشة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي التونسي والنائب بالبرلمان عن ولاية سيدي بوزيد الأستاذ فيصل الطاهري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن الشرق الأوسط ننتقل إلى العالم والمشاكل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية جوزيب باريل أن دول الاتحاد أعربت عن تضامنها مع فرنسا على خلفية إلغاء عقد الغواصات الذي كان مبرما مع أستراليا. فهل سيكون هناك تحرك أوروبي وإجراءات تتبعها دول الاتحاد ضد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب فرنسا؟ وهل من الممكن التراجع عن قرار إلغاء الصفقة؟
نعم نغم، على ما يبدو هناك تأزم واضح في العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، بعد الإعلان عن شراكة أمنية ودفاعية بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، وإلغاء الأخيرة عقدا لشراء الغواصات الفرنسية كلفته عشرات مليارات الدولارات.
باريس وصفت ذلك طعنة في الظهر والخيانة، وقامت لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدان الثلاثة باستدعاء سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور.
وفي ظل أزمة ثقة الحلفاء، فرنسا تتلقى ضربتين في أسبوع واحد في قطاع الصناعات العسكرية، فسويسرا أيضا ألغت صفقة شراء مقاتلات رافال الفرنسية، وأبرمت صفقة لاقتناء 36 مقاتلة من طراز F-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الروسي بافل شيبيلين:
создание AUKUS это очень серьёзный удар по трансатлантическому содружеству.
AUKUS هو ضربة خطيرة للغاية لمجتمع عبر الأطلسي. علاوة على ذلك فإنه يرافقه ضربة واضحة لمصالح إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. من وجهة نظري يتم إنشاء تحالفات جديدة في العالم، الإنجلوسكسون ضد الجميع، والأوروبيون شعروا بذلك، وأعتقد أن كندا ونيوزيلندا ستنضمان قريبا إلى هذا الحلف. أي تم تحديد الحلفاء، ولن ينضم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الاتحاد كحلفاء. لا يزال الإعلان عن نية الاتحاد الأوروبي في إعادة النظر في تعاونه مع الولايات المتحدة إعلانيا بطبيعته. أعتقد أنه الآن تهديد أجوف، وإذا أتى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا وتحدث معهم بلطف فسوف يعتبرون ما حدث على أنه تصرف غير مقصود، لكنهم سيتذكرون هذا وسيحاولون بناء علاقة جديدة مع الولايات المتحدة، وإن لم يكن ذلك بشكل صريح مع مراعاة ما حدث. وهذا يعني أن هذا التهديد اليوم لا معنى له، لكنه سيؤثر في المستقبل على علاقات بين أوروبا والولايات المتحدة والنظام العالمي الجديد ككل.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي بافل شيبيلين.
نعم مستمعينا، بهذا الملف والخلاف الأمريكي الفرنسي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس.
وأنا فرح القادري، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب.
وللمزيد من متابعة برامجنا وأخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com.
دمتم بأمان الله.
إلى اللقاء.